يعني
في لغة ممكن تقول يعني
مثل كما يقول المصنف سئل عن ذلك فقال هذا مثل الحليب الصناعي الذي ليس له حليب طبيعي. على كل حال كما أشار هنا ممكن بتنقيح المناط. شيخ مجتبى سأل عن تنقيح المناط أو عن توضيحه وهو هذا المصطلح ما أعرف سابقا، لكن التنقيح في كل شيء لغة هو التهذيب والتنقية والتصفية. فكما يقولون إذا نقحت الحنطة فمعناه أزلت الشوائب التي فيها، هذا تنقيح. المناط نقول أنيط به كذا، أو هذا مناط هذا الشيء الفلاني ولعل منه ما يفعلونه للجند كما في أيام صدام يسمونها أنواط الشجاع ما يعلق على الجنود. فالإناطة هي التعليق، أنقت بك العمل الفلاني يعني جعلته في عهدتك، علقته عليك، اعتمدت عليك في إنجازه، صحيح. فهذا تنقيح المناط. فهنا تنقيح يعني تزيين وتوضيح ما علق عليه الحكم. عادة الأحكام احنا ما نقول مثلا افرض الحج فيه حكم وفيه فوائد ومصالح جمة للمسلمين، افرض يلتقون والآن يجلسون في مؤتمر رؤوس الحجاج مثلا في منى أو في غيرها، لكن افرض أنه لم هذه من الفوائد، أو التجار حتى في الروحة في الجية هذه من الفوائد، لكن هل هذه لو سقطت هذه الفائدة الحكمة لم تتحقق، هل يسقط الحكم؟ نقول ما يحتاج. يعني مثل ما يشير مثلا أحمد أمين المصري لعله صاحب كتاب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام ويوم الإسلام، زين، فيرى أنه كانت عدد الزوجات مشرعا في ذلك الزمان أول صدر الإسلام. ليش كنا نحتاج إلى تفريخ صح التعبير، نحتاج جنود، عندنا فتحات، الآن نفتح ولا نفتح ما يحتاج بعد هذه. فهذا الحكم تعدد الزوجات في هذا الزمان المفروض خلاص وقف العمل به، تعدد الزوجات ما نحتاج، لأنه جعله علة، جعل تشريع هذا الحكم بتعدد الزوجات جعل علته حاجة المسلمين، جعل العلة أنها هي الحاجة، حاجة المسلمين لأعداد وجنود وفتحات. فبعدين لما انتهت العلة طبيعي ما هو معلول بعد، إذا هذه هي التي ترفع الكتاب ما هي ترفع الكتاب، صحيح. فهنا احنا نقول مثلا نفرض هذه الفوائد في الحج انتفت، هذا نسميها مصالح وحكم، لا ينتفي حكم تشريع الحج، صحيح. فافرض مثل هذا التسجيل، افرض على ما ذكرناه من انه حليب صناعي مثلا، فافرض انه احنا نجلس لان ما في تسجيل، اذا في تسجيل معناه ما نجلس مع بعض. إذا قلنا أنه العلة حاجتنا إلى صوت أيا كان الصوت مباشر أو مباشر، طبعا يذكر بالمناسبة علماء النفس والاجتماع أن هناك فائدة يعني في التلقي لا تحصل بالتلقي عن بعد، وإن قامت عليه بعض الجامعات المعاصرة الآن في جامعات تعطي بكالوريوس وماجستير ولعله دكتوراه عن طريق، نعم اللهم إلا أنه آخر شيء يناقش بحثه، لكن الدراسة عن بعد بأشرطة وسيدية. فيقولون أن هذا لا يغني عن الموقف التعليمي، يعني من جلوس الطالب إلى الأستاذ وكذا ما يحصل من النقاش، وحتى النظرات والإشارات هنا تفيد، وحتى لو كانت مصورة غير المباشرة. على كل حال لا نطيل، لكن من باب أن الشيء بالشيء يذكر، فهذا إذا كان علة يتوقف عليه الحكم. هنا في التقدير يصير اشتباهات مثل ما ذكرنا من اشتباه أحمد أمين المصري بأنه جعله علة وهو ليس بعلة. فشاهدنا أن المناص هو علة الحكم، فيأتي الحكم من الشارع، الشارع يشرع حكما تارة يذكر علته، لا تأكل الرمان لأنه حامل، أو لا تأكل الرمان الحامض، قيد الرمان المنع من الرمان بكونه حامضا. فهذا أنا أفهم أني لا أكل ليمون مثلا، طبعا هو ليمون شديد أنا أفهم أنه هي تفاح مثلا حامض ما أصلا ذكرت هنا، هذه منصوصة العلة فأبني عليها، كل ما وجد فيه هذه العلة فيكون ممنوعا. هذا إذا ذكرت العلة كفى الله المؤمنين القتال، انتهينا. إذا في النص الشرعي ذكرت العلة ما هو اجتهاد أمام الناس، النص يصدح ويصرح بأن علة الحكم الفلاني كذا، فما يشرع لي أن أجعل علة من نفسي. لكن إذا لم تذكر العلة تارة أستنبط العلة أنا أقول أنه هذا الحكم يحرم كذا مثلا، هذا لأنه أفرض يحرم لحم الخنزير لأنه مضر، ثبت علميا بأن دهنه ولحمه مضر، وهذه يفطر كلام ومقالة وخطابة، وأنه الإعجاز العلمي في القرآن وهذا نعم هذا غير ممنوع أن أذكر حكم ذلك، لكن الممنوع أن أرتب عليه أثرا. بالتالي أفرض أنه انتفى هذا الضرر بحيث وجدوا عقارا يرفع ذلك، أو يعامل هذا اللحم قبل أكله معاملة بحيث لا يتضرر آكله، هل معنى ذلك أني أقول لحم الخنزير يكون جائزا مثلا؟ هذا يكون قياس مستنبط العلة، وهو قياس أبي حنيفة الممنوع عندنا. بين هذا القياس الممنوع جليا وصراحة واضح منه من حيث استنباط العلة، بينه وبين ذلك القياس المعمول به، عندنا مقياس معمول بها، بيننا وبين بين هذا وذاك هناك تقع ذات المعمول به، يعني مثل تركنا من ما يخرج عن دائرة الكلام مثل قياس الفحوى والأولوية، لكن الذي ذكرناه آنفا قياس منصوص العلة، هذا معمول به ما دام العلة كذا، فإذا توفرت هذه العلة في أمر آخر جاز لنا أن نرتب الأثر عليها كما في ذلك الموضوع الذي ثبتت علته أولا، فكل موضوع تثبت له هذه العلة نعمل به. هذا الآن واضح قياس منصوص العلة قياس مستنبط العلة. كلامنا في تلقيح المناط يقع حال وسط بين هذين القياسين الجائز والممنوع، فتنقيح المناط بعد أن اتضح معناه اللغوي، هذا معناه اللغوي لكن عرف اصطلاحا بأنه إرجاع الفرع إلى الأصل، يعني الآن أنا عندي مسألة لم يأتي فيها نص مثلا، فأنا أنقح وأحاول أصل، ويكون ولابد أن يكون وصولي قطعيا كما تعلمون قراءتكم في علم الوصول أن الدليل الظني لا يفيدني إلا ما قامت الحجة عليه وتممته كخبر الثقة مثلا، هو في نفسه ظني ولكن جاء متمم من الشارع وقال لي أعمل به وكأنه علم وكأنه قطع، إلا هو في نفسه لا يعطي أكثر من الظن صحيح. فغيره ما لم يأتني متمم له وتتميم لهذه الحجية يبقى على أصل المنع، ليس كذلك على أصل المنع يعني من العمل به يبقى ظنين، وبالتالي يكون ممنوع أي أمنع من أن أستدل به وأن أعمل به. هذا تنقيح المناط إذا أرجعت الفرع إلى الأرض وكان الإرجاع قطعيا يعني مقتضى الإرجاع وأنه ثبتت له استطعت أن أثبت العلة يعني نقحت أن علة العلة لم تذكر في النص ولكن ربما هناك إشارة أو قرينة إليها لكن استطعت بجمع القرائن أن أصل إلى حالة القطع من أن السبب والعلة في نشوء الحكم الفلاني هي العلة الفلانية فإذا طالما وجدت العلة الفلانية في الشيء الفلاني الآخر ثبت في موضوع آخر فيثبت الحكم لأنه إذا ثبت الموضوع الحكم مترتب عليه باختلاف المواضيع تختلف الأحكام صحيح فإذا ثبت أن فلان فقير مثلا إذا جاءك فقير فأكرمه فخلص الموضوع هذا فقير فأكرمه وتارة أنا أفهم من الناس من بعض القرائن أن المتكلم لم يرد خصوص الفقير وإنما مثلا المحتاج وذكره كأبرز العناوين مثلا أفرض يعني استطعت أن أجمع القرائن القطعية على أنه هذا المتكلم لا يريد مطلق الفقراء بل يريد يقول لا يريد خصوص الفقراء بل يريد مطلق المحتاجين فيثبت ما دام يعني العلة الحاجة هنا لذلك الحب فيثبت له الحكم مثل ذلك الموضوع الذي ثبت له نفس الحكم يعني هذا نرفع الخصوصيات سوف أذكر مثالا تتضح به إذا الآن ما خلصنا وإن أطلته لكن احنا اتفقنا انه اذا شيء ما تريد ان نتكلم فيه فتذكرون لكن لما تكلم احدكم وقد سكتتم فمعنى انكم لا اقل شرعا من السكوت لكن عرفا العرف الدارسي والا في حاله خاصه السكوت شرعا يعني الرضا ويقتضي الرضا فذكروا روايه مثلا يستدلون على تطبيق ذلك بروايه وردت عن النبي صلى الله عليه واله بأنه رجل أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وآله هلكت يا رسول الله فقال ما صنعت قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة هذا الحكم فإحنا شكلنا أنه تنقيح المناطق إرجاع الفرع إلى الآصل أو تعريف أوضح لعله يكون ورد في بعض الكتب أنه الشارع يذكر مؤدهن الشارع يذكر حكما ويضيف إليه قرائن فالمستدل هنا المجتهد المستنبط يرى أن هذه الأوصاف المحيطة بهذا الحكم أو هذه القرائن كما أشار الشيخ أنه أو السيد أنه هذه الأوصاف غير مرادة فنلغيها يعني لا خصوصية لها لا موضوع لها لا مدخل لها في هذا الحكم فنستطيع بالتالي لما نقطع بأنه لا مدخل لها أن نسقطها عن الاعتبار فلو جاءت حالة حتى لا تحتوي ولا تشتمل على هذه الأوصاف فنستطيع أن نوسع الحكم ومثال ذلك هذه الرواية ما ذكر فمثلا هذا جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا خصوصية لكونه أعرابي يعني هذا الحكم للأعراب مثلا لأهل البادية أو لعموم المكلفين فذكروا أنه هذا لا خصوصية له وإنما هو لعموم المكلفين ذكروا أنه على أهله مثلا أهل يعني زوجته فأفرض أنها ملك يمين فهي من النكاح الجائز أو النكاح تغيره النكاح يعني يصبح على العقد يعني أما ما تستباح به المرأة أو ما يجوز وطء المرأة النكاح الذي هو بالعقد وملك اليمين هم هذه من المجوزات فهنا رأوا عدم الخصوصية لكونها زوجة فممكن أن نسري الحكم ونعممه على ملك اليمين وممكن من لم تكن زوجة هذه العملية أو من باب الأولويات كذلك إلى زوجته وتحتاج إلى عتق رقبة ويحتاج إلى عتق رقبة. طبعا هنا لو قلنا بالأولوية قياس الأولوية ربما نناقش فيه فلا نريد هذا النقاش لأنه ربما لا يثبت هنا عندنا صور أنه مثلا في أحكام بالتعذير إذا وقع العمل مع زوجة مثلا وليس فيه تعذير إذا كان مع أجنبية. على كل حال هنا في خصوص هذا الحكم أنه يجري على غير الزوجة حتى لو كانت يمين أو كانت أجنبية. وكذلك رأوا عدم الخصوصية في كونه شهر رمضان فضلاً عام 9 مثلا للهجرة لا أعلم ومن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله فهو فرض في عام 10 مثلا هالحدود 7-8 فما في خصوصية لهذا شهر رمضان الذي سأله السائل فيه. فكلما وقع هذا العمل من مكلف كامل مكلف يعني لا ليس بمجنون يعني بالغ عاقل يعني فيه شروط الكمال غير ناسي فهو مختار غير فهو قاصد مختار. على كل حال لأنه غير غالط يريد تفقيدا فحصل إدخال مثلا فهذه الأمور إذا وقعت في نهار شهر رمضان مع حتى أي شهر رمضان كان فهنا نلغي هذه الخصوصيات. وبحيث أن هذه الخصوصيات أنا ما أظنها ظنا فإن الرواية لم تذكرها هي أوصاف ذكرت في الرواية لكن أنا في تلقيح المناط يعني في بحثي أشوف أن الحكم لم يعلق على هذه الأوصاف إنما هناك ركيزة علق عليها الحكم هو هذا العمل صحيح. فبالتالي ألغي الزوائد تكون هذه أفرض كالزوائد خلى مثل المثال أفرض الآن إحنا ما ندف عليه كراسي سواء ما ندف عليها ما تدرسون عليها وإن كان الذي تدرسون عليه أفرض فيه طاولة جانبية لكن الآن لما يطلق على هذا اسم ماذا يقال؟ يقال مثلا كرسي بطاولة يقال كم كرسي يعني هذه أو أنت لما هذا الزائد أو أفرض هذا المربع الذي في الأسفل أو مربع كامل هذه الأضلاع الثلاثة هذه ليست لها خصوصية في الكرسي يعني الكرسي عادة ما كان له ظهر حتى ربما لو لم يكن له ظهر بعض الكراسي لا ظهر له فالكرسي اي مثلا ما يجلس عليه فتستطيع لامتثال امر الامر امر المولى افرض اذا قال لك ائتني بكرسي لتحقق هذا الامتثال تستطيع. وان كان افرض رايت احدهم جاء له بكرسي كامل المواصفات ولا شيء مثلا زين كل شيء فيه لكن تستطيع ليسقط عنك التكليف وتكون ممتثلا أن تأتي بكرسي فيه هذه ما يجلس عليه فقط. فهنا هذه الخصوصيات تراها زائدة فإذا قطعت بذلك القاص له محركية من خصائصه كما قرر وحجته ذاتية فأنت لم تمتثل لذلك وكفى. فهذه الأمور تقتضيها مناسبة الحكم والموضوع لكن ليس ما كان ظنيا يؤخذ به بل خصوص ما كان قطعيا ويترك المظنون. فأفرض من على هذه الرواية من الخصوصيات التي ممكن أن تلغى لكن هذه فيها خلاف فالأقرب أنها مظنونة مثلا نقول لا خصوصية للنكاح هو استوى هذا غشى أهله يعني نكح في نهار شهر رمضان صائما فيجب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة. أفرض أن نقول أنه لا خصوصية للنكاح بل أي مفطر، أي مفطر هذا لو شرب ماء يتفرق هذا مثلا. هذا أفرض أن الحكم من أثر على غيره في عذر رقبة، أفرض نتفق في النتيجة، لكن الطريق نختلف فيه، أنه لا بد لإثبات الكفارة على من أفطر من دليل خاص، على من أفطر بأي مفطر كان من سائر المفطرات من دليل خاص. وهنا عتق رقبة يعني كأنها معينة ليست مخيرة للكفارة. على كل حال فبمثل ذلك إن شاء الله يكون اتضح التنقيح المناصب.
تنقيح المناصب مع المعنى يكون شاملا بإذا عدم القول بالفصل والجاس الأولوية أو مثل واحد من
لا، تنقيح المناصب شيء آخر، يعني إظهار وإبداء وتوضيح علة الحكم. يعني هو كما مثلنا لو ذكر العلة أغنانا وما احتجنا إلى أن نجتهد، لكن هنا يكون هناك اجتهاد في تسرية وتوسعة هذا الحكم لغيره من باب تلقيح المناط، يعني جعل علة هذا الحكم اللي لا نريد أن نستنبطه. عندنا حكم ما ندري ما هو، فلما نريد أن نستنبطه نقول أن علته كذا، نقطع بأن العلة هي العلة الفلانية، وبالتالي ثبت في دليل سابق ثبتت هذه العلة عندما جاءت لموضوع معين، ثبتت العلة لأحد المواضيع فيثبت الحكم وليكن الجواز مثلا. فالآن أنا هذه المسألة التي تردني ليست لها هذه العلة، ما أكو نص يقول يعطيني حكم فيها ويقول أن العلة كذا، أو حتى النص الذي أردت أن أتوصل من خلاله إلى العلة لم يصرح بأن العلة هي العلة الفلانية. لو صرح بأن العلة هي العلة الفلانية فأي موضوع يأتي فيه هذه العلة خلاص يثبت له الحكم. ليتضح أكثر هناك مصطلح آخر، أنا ما أردت أن أكثر المصطلحات تضيع القضية، لكن لكي نفرر هناك مصطلح آخر يعبرون عنه تخريج المناط. الفرق بينه وبين تلقيح المناط مثل ما ذكرت لكم، في تلقيح المناط أكو علة أنا من خلال نص أحاول أن أثبتها، إذا أثبتها قطعا أثبتها يعني علمت بإثباتها أو عن طريق القطع أثبتها، إذا ثبت الحكم بالتبع. صحيح، لما نرجع إلى مثال أكرم الفقير، لما يثبت أن الموضوع يتبعه الحكم، لما أعرف أن فلان فقير فيجب علي أن أكرمه. فهنا في تخريج المناط لا يكون نص أمامي، لا يوجد نص لا صريح ولا غير صريح يذكر العلة أو يشير إلى العلة، لكن أنا كمجتهد أحاول أن أحدث هذه العلة، أن أجمع القرآن على هذه العلة. ومثل هذا القياس نحن نرفضه، لأنه هذا يكون قياس محض، أنه ما توجد إشارة مثلا لهذه العلة، بخلاف تنقيح المناط بهذا النحو الذي ذكرناه ممكن يكون خالص هناك، لكن بهذا النحو المتقدم بحيث العرف الفهم العرفي يفهم إلغاء الخصوصية فيصح. أفرض تخريج المناط، احنا أفرض يصير نزاع لفظي، نقول أنه هذا تخريج المناط من العرف فهم إلغاء هذه الخصوصية. أنا عندنا حدية الظهور إذا العرف يفهم هذا الظهور ويكون ظهورا قطعيا يعني أو يعني يلغي هذه الخصوصية من هذا الاستظهار. ما أقصد أن الظهور هو بنفسه قطعي، لكن نحن كل الأدلة التي نريد أن نستدل بها كما تقدم في علم الأصول لابد أن تكون قطعية. فنفس حجية الظهور نحن ما أخذناها ولا ظن أنها توصل أو لا توصل، صحيح. احنا في علم الاصول اثبتنا ان حجيه الظهور هذه ثابته بطريق القاطع، يعني هو دليل قاطع، هو في نفسه هذا ظاهر وهذا اظهر، يعني يحتمل الامر يحتمل الوجهين. لكن اهم شيء ان اما ان هذا المعنى هو الظاهر أو هو أظهر من غيره، يعني أهم شيء أننا تخلصنا من مسألة الإجمال فنستطيع أن نستدل. أفرض في نفسه هذا لا أخطأ به، هذا 70% هو ظاهر وذلك المعنى ظاهر بدرجة أقل، لكن هنا قام الدليل القطعي على حجية الظهور وإن لم يكن ظاهرا. لما أقول أن هذا ظاهر بقطع ما صار ظاهر، صار مقطوع به، لكن أنا أقول نفس الدليل ما رفع استبعد أن أوصل الفكرة فهميني. نفس الدليل الذي أستدل به والذي هو حجية الظهور هو يعني وصلني عن طريق القاف. نفس الدليل يعني أي دليل في علم الأصول لابد أن أكون قاطعا بدلالته، قاطعا بثبوته، يعني مضن بثبوته. فهنا حجية الظهور هذه من الأدلة التي ثبتت يعني عن طريق القاطع، يعني قام الدليل القطعي على حجية ظهور الثبوت على حجية الظهور بعبارة مختصرة. فلما يظهر لي افرض من دليل من الأدلة أو العرف، فهم العرف افرض فيما نحن فيه، العرف يفهم أن هذه الظاهر منه أن هذه الأوراق ثمار، يفهم أن لها نفس خصوصية الثمرة وأنها يتمول بها ويتنافس عليها وأنها مرادة وأن ما يجري في الثمار يجري عليها هنا، وإن كان هذا الظهور العرفي بدرجة لا تصل طبعا إلى القاطع، لكن ثبتت حجية الظهور بدليل قاطعي. فهنا خرجنا عن مسألة تخريج المنام اللي قلنا أننا نرفضه، فهنا استدلنا على الحكم بحجية الظهور أنه هذا هو الظاهر من حكم العرف. مثلا مما يذكرونه في البق مثلا تخريج المناخ، أفرض أن يأتي الدليل محرما مثلا الربا في الطحين في البور مثلا، هو ذكر البور مثلا، فأتي أنا أفتي أنه يحرم في كل ما يكل ويوزن، أنه مو العبرة ما أكو معنى خاص للطحين فيناط به الحكم، بل ذكر الطحين مثالا على كل ما يقال ويوزن. فكل ما يقال ويوزن مثلا افرض انه طبعا ثابت بدليل اخر، هذا بس اقول بخصوص هذا الدليل الذي امامنا نحن نستدعي الحر. افرض مثلا نرجع الى احمد امين المصري، افرض في هذا الزمان افرض بحكم ولاية الفقيه او يخرج الامام الحج عليه السلام ويقول لا تتزوجوا من أكثر من واحدة، يعني أفرض أننا نقول بطريق آخر قام الدليل القطعي عليه، فهنا نلتقي مع الحكم. لكن كلامه وإشكالنا عليه أنه ما عنده دليل على ذلك، هو مجرد ذوق خاص تصوره أن هذا الدوق هو العلة. يعني هذا مشكلتنا أنه ما في أنفسنا نصبه على التشريع. على كل حال ما أدري صراحة.
أكثر من مرة مثلاً الشيخ الأنصاري يستدل من خلال فجية من خلال تنقيح المناطق على بعض مثلاً المسائل. وفي أكثر من مرة الشيخ هو يشتغل عليه ويقوم هذا القياس معه. فالضابط الغرض التعريف أن الضابط يعني لا يمكن أن يكون صناعياً بحثاً. ضابط مقيم هو
ولذلك قبل أن أبين تنقيح المناطق ذكرت لكم القياس المقبول عندنا القياس المسموح به عندنا ما كان منصوص العلة وذكرت لكم الممنوع ما كان مستنبط العلة وقلت هنا نحن في مرحلة بين هذا وذاك وهناك صور ممكن أن تختلف ببعضها ممكن أن نعبر عن تخريج المناط بتنقيح المناط نظن واهمين بأن هذا تنقيح مناط فنقول هذا ثابت حتى عند الإمامية يعني لا خلاف بين السيدي والشيخ المذكورين على الله مقامهما في الكبرى وأنه تنقيح المناط يعمل به لكن الكلام هل هذا تنقيح مناط أو قياس محض أو تخريج مناط يعني الفرق بينهما أنه قياس المناط أنه تنقيح المناط يعتمد باستنباطه على للعلة على ملاحظة النار بينما تخريج المناط نقول لا حجية له لأنه ظني لأنه يقتضي فهما بدون أن يكون هناك نار أو لا نص صريح ولا غير صريح مثلا هذا ما يقتضيه الفهم العرفي أن نحن نلغي هذه الخصوصيات وقلت فلا نعمل به قلت لكم إلا أن يكون هذا استظهارا قام على قام الدليل القطعي على أحد يدين أنه يصير موضوع آخر نخرج عن كونه تخريج منه ما أظن بعد يحتاج إلى إطالة أكثر ما أدري وحتى هنا لابد أن يكون الفقه دقيقا ولذلك ترجعون إلى ما في الحلقة الأولى لما يذكر الشيخ قدس سره العلاقة بين علم الفقه وعلم الأصول لما يذكر أنه علم الأصول هو منطق علم الفقه كما أن المنطق شلون هناك يهيئ النظرية أو طريقة التفكير ونحن نحتاج ذلك في جميع العلوم فهنا لأننا نحتاج قواعد كلية للاستنباط في علم الفقه فهو علم الأصول هو الذي يهيئ لنا النظرية فنستخدمه في علم الفقه بعد ذلك شاهدنا هذا شاهدنا أنه يذكر أنه ربما يقال أنه الفقيه ما يحتاج إلى شيء مثل التركيب يعني الأمور وضحها ونقحها الأصولي نقحها الأصولي ووضحها يجي هنا يطبق يعني شلون ما نكون مصانع في الدول العربية مثلا تركيب المواد تجي من برا وكذا بس على أساس تسهيلا لحملها أو كذا وإغلاقا للعقول يعطونهم تصريح مثلا تجميع وتركيب صحيح يكون دور الفقيه كأنه هالشكل مجرد تطبيقات ذكر ذلك لا بعدين قال لأنه دور أكبر من ذلك لأنه الآن يحتاج الدقة الآن بأن يستظهر ويعرف أنه في مثل هذه الموارد لا تلتبس عليه هل هذه مثلا تنقيح مناط من النوع أو القسم الجائز أو هي تخريج مناط هل هو ما يلتبس به أمور كثيرة هل هذه مقدمة وجوب أو مقدمة واجب فتختلف الفتوى تبعا لذلك فهو يحتاج إلى إعمال ذلك كله هذا بالنسبة فقط لعلم الأصول فضلا عن خصوصيات أخرى ليست في علم الأصول يحتاجها كاللغة وعلم الرجال وما إلى ذلك على كل حال فيقول أما الخلاف في جواز المساقات على الأشجار التي لا ثمر لها فباعتبارها أن مواليد صحيحة يعقوب هو الشجر المثمر كما ذكرناه أولا، ثم قال إلا أن المناسب هو الحكم بالتأمين لأن مورد الصحيحة وإن كان ما ذكر لكنه قد وقع في سؤال السائل، ولا يفهم العرف له خصوصية، فبتنقيح المناط ينبغي التعدي. ذكرنا ذلك إن شاء الله اتضح. هذا لو لم نقل بدأ التمسك بالعمومات، وإذا فالأمر أوضح. لو قلنا بعد أنه أوفوا بالعقود مثلا كافية، فهذا يكون عقد ما نحتاج إلى تنقيح مناط، هذا تشمله، هذا عقد عام يقع تحت، والدليل عام يشمل هذا ويشمل غيره، تعاقد على ثمر أو على ورق أو على لحاء مثلا، يعني حيث الذي يستفاد منه ذلك، فتصح المساقات، وهذا عقد بينهما، فمقتضى العقد الوفاء به، ولازم الوفاء به أن يكون صحيحا، لازم ذلك أن يكون صحيحا.
هذا ما علينا أكثر من مورد، لا يمكن قول بأنه إذا قلنا بأنه تمسك بالعمومة لا يكون تمسك بالعقد المستقيم، نحن نشك هذا هل هو من العقود أو نقول نتمسك بالعقد
لا هو أنه من العقود لا نشر، هو أفرض عقد، لكن هل هو عقد مشرع؟ هو عقد أنه عقد، لكن لأنه نقول أن الأصل في عقد في مثل هذه العقود المزارعة المساقات أن الأصل فيها أنها أن مقتضاها يعني، وأنه من الإشكالات التي ثبت عليها أن فيها جهالة فيها غرض، فلرفع اليد أقول ليجوز ما فيه جهالة وغرض نحتاج أن يأتي استثناء لهذا الموضوع فيكون جائبا، يعني موضوع المساقة فيها غرض وفيها جهالة لا نعلم أن الآن تنتج لا تنتج هذه الأشجار ففيها غرض، عندنا أدلة عامة. وإن كان طبعا احنا ناقشنا سابقا انه لا يثبت هذه اصلا ليست رواية، بعدين اذا تثبت فخصوصا في البيع، لكن اقول من باب هنا التماشي والتعاطي مع هذه المسألة نقول انه ما ثبت فيه الغرض لا يجوز، كما يقول لك الدليل مثلا اكرم العلماء لكن يأتيك استثناء إلا فلان، فهنا وجب عليك الإكرام لكن فلان لا يجب عليك إكرامه، هنا يجب عليك أن تبتعد عن كل أو لا يجوز لك أن تمارس أي معاملة غربية زين فيها مخاطرة إلا هذه لأنها استثنية، تلك المعاملة التي لم تستثنى فلا يجوز لك على الأصل، الأصل هو عدم الجواز، فالتي لم تستثنى يعني مثل أكل الميتة لا يجوز إلا للمضطر، فمن لم يكن مضطرا لا يجوز له، لا نقول مثلا صورة أخرى غير الاضطرار مثلا نسري الحكم إليها، فهنا أنه هو عقد لكن هل هو عقد مشرع أم لا، يعني مو مثل أنه من نحو الشبهة المصداقية فهو من حيث كونه عقد عقد لكن شرع أو لا ما أدري، أنا وصلت الفكرة وفيت الإجابة أو لا يوم طلع في فقرة واحدة لكن أنها مرادحة على كل حال.